أما بعد، فنستمع الآن إلى تعليق مبارك من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، على هذه المحاضرة القيمة التي ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ نائب المفتي. وكان عنوان المحاضرة الصيام وفضله وحكمه، فليتفضل سماحته بالتعليق على هذه المحاضرة جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ نائب المفتي، ولقد أجاد وأفاد في هذه المحاضرة وبين فيها جزاه الله خيرا ما ينبغي إيضاحه وبيانه في أمر العقيدة والحكمة في خلق الجن والإنس، وبيان ما يتعلق برمضان ووجوب صيامه على المسلمين وما في ذلك من الفضل العظيم والأجر الكبير وما يجب فيه من التحفظ والعناية. فجزاه الله خيرا وضعه مثوبة، وأسأل الله أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن ولايته، وأن يوفق جميع المسلمين لكل ما يرضيه، وأن يعيدنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن، وأن يضاعف للمحاضر المثوبة ويجزه عن ذلك خيرا. لا شك أن الله جل وعلا إنما خلق الخلق أن يعبد وحده لا شريك له، هذه هي الحكمة في خلق الجن والإنس. لم يخلقوا عبثا ولا سدى، قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى، كلا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ينكر سبحانه على من حسب هذا الحسبان وظن هذا الظن، فالله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، ليمتثلوا أوامره، لينتهوا عن نواهيه، ليقفوا عند حدوده، هكذا خلقهم جل وعلا بهذه الحكمة العظيمة. ووعد من استجاب إلى الحق واستقام على الهدى وعدهم بالعز في الدنيا والنجاة في الآخرة، وتوعد من أعرض عن ذلك وتابع الهوى بالخيبة والندامة وسوء المصير وبالعذاب في دار الهوان يوم القيامة. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أوضح سبحانه حكمة في خلقهم، فالجن والإنس من الذكور والإناث والعرب والعجم والأغنياء والفقراء، كل خلقوا ليعبدوا الله، لم يخلقوا عبثا، بل خلقوا ليتبعوا الرسل وينقادوا لما شرعه الله، فيخص الله بالعبادة ويتبعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند حدوده، لهذا خلقوا بهذا أمره، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأوصى جميع الرسل بهذا الأمر العظيم، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم ختمهم بأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وجعل رسالته عامة إلى الجن والإنس، إلى العرب والعجم، إلى الذكور والإناث، إلى يوم القيامة. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. المعنى: قل يا محمد للناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعثت إلى الناس كافة. فالواجب على الجميع اتباعه والقيام بما أمر به وترك ما نهى عنه والوقوف عند الحدود التي حدها عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المبلغ عن الله والدال على طريق الجنة وعلى طريق النار، فالواجب اتباعه. قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. ويقول عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد أنزل كتابه الكريم القرآن حجة على الناس وبلاغا وبيانا للحق وهدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه هذا بلاغ للناس، يعني القرآن هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فالوصية أيها الإخوة والوصية لكل مسلم ولكل مكلف في كل مكان، الوصية الاستجابة لله والدخول في الإسلام والعناية بالقرآن وتدبره والعمل بما فيه والعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتواصي بذلك والتعاون في ذلك. هذا هو الواجب على جميع المكلفين في جميع مشارق الأرض ومغاربها، الواجب على جميع من الجن والإنس والذكور والإناث الاستجابة لله ورسوله والدخول في دين الله وإخلاص العبادة لله وحده، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا له ولا يذبح إلا له ولا يذر إلا له، هو الإله الحق جل وعلا. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال تعالى وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمن دعا الأموات أو الاستغاثة بالأموات أو بالنبي أو بعيسى عليه الصلاة والسلام أو بغيره أو بالملائكة أو بالجن أو بالسماء أو بالأرض أو بالنجوم أو بغير ذلك من المخلوقات فقد أشرك بالله وصار بذلك من جملة أصحاب النار إذا مات على ذلك. فالعبادة حق الله وحده وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إياك نعبد وإياك نستعين. الواجب على جميع المكلفين هو هذا الأمر، هو الإخلاص لله، التوجه له بالقلوب، دعاؤه والاستغاثة به، الصلاة له، الصوم له، التقرب بجميع العبادات له سبحانه دون كل ما سواه. قل يقول سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، صلاتي ونسكي ذبحي إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فلا يجوز التقرب للأموات للذبائح والنذور أو بالدعاء والاستغاثة بهم أو الصلاة لهم أو السجود لهم أو للأصنام أو للملائكة أو لغيره من المخلوقات. العبادة حق الله فاسجدوا لله واعبدوا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أما المخلوق الحي القادر يستعان به فيما يقدر عليه الحي الحاضر، كما قال الله موسى فاستغاثه الذي من شيعته على العدو. موسى عليه الصلاة والسلام استغاث به الإسرائيل على عدو القط لأن موسى قال الحي قال تسمع، فأنت كذلك استغاث بالحي قادر تقول ساعدني على من إصلاح مزرعتي على بناء بيتي على إصلاح سيارتي. هذه أمور عادية لا بأس بها بإجماع المسلمين، يتعاون الناس في حاجاتهم أحياء الحاضرين أو بمكاتبة تكتب له سوي كذا يفعل كذا أو من طريق الهاتف تلفون تقول افعل كذا افعل كذا، لا بأس الحي الحاضر. أما أن تدعو ميت تستغيث ميت أو بالجن أو بغائبين من الواسطة تعتقد فيهم وهم غائبون من الواسطة أنهم ينفعونك أو يضرونك أو يجيبونك، هذا هو الشرك، هذا هو عبادة غير الله، هذا الشرك الذي حرمه الله وقال فيه سبحانه إن الشرك لظلم عظيم. قال فيه سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين. فلو قال يا رسول الله عرفني الآن بعد موته، يا رسول الله عرفني عند قبره بعيد عنه، أو يا عيسى عرفني، أو يا موسى، أو يا إدريس، أو يا البدوي، أو يا فلان، أو يا فلان، انصرني، كان هذا شرك أكبر وعبادة لغير الله وخروجا من الإسلام، نسأل الله العافية. العبادة حق الله وحده، لا يصرف منها شيء إلا إله جل وعلا، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تنزيل كتاب من الله العلي الحكيم، إنا أنزلنا إليك الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه أمور عظيمة يجب التنبه لها والتواصي بها بين المسلمين في كل مكان، هذا أصل الدين. هذا معنى لا إله إلا الله، أول كلمة دعا إليها النبي في مكة هذه كلمة لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله. تبطل آلهتها التي عند الكعبة، الأصنام التي عند الكعبة، وما يعبد من اللات والعزى ومناة وغيرها، هذه كلمة تبطلها. تبطل جميع الآلهة المعبودة من دون الله، من ملائكة أو أنبياء أو أشجار أو أحجار أو أصنام أو نجوم أو غير ذلك، كلها باطلة بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبقوله سبحانه وإله وإله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وبقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فأصل الدين وأساسه كلمتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، هذا أصل الدين، هذا أساس الدين بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبعث به الأنبياء. أصله شهادة أن لا إله إلا الله، أن تشهد عن علم ويقين أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، هو المستحق العبادة، مع الإيمان بالرسل وخاتمهم نبينا محمد، تشهد أن محمد رسول الله، هذا هو أصل الدين، أن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا من جميع الثقلين جنه وإنسه. يجب الإيمان بذلك واتباعه والانقياد لما جاء به عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الصلوات، الزكاة، الصيام، الحج، الجهاد، بر الوالدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك ما حرم الله من جميع المعاصي، وأعظمها الشرك بالله، هذا هو الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، على خمس دعائم، بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، هذه أركان الإسلام، هذه أمره التي يقوم عليها، أعظمها وأهمها شهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الأصل الأول، أن تشهد أنه لا معبود حق إلا الله، وتشهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وخاتم الأنبياء لا نبي بعده، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم الصلاة، الركن الثاني أعظم الأركان بعد التوحيد، بعد شيء الصلاة، تجب المحافظة عليها في كل وقت، الفجر، الظهر، العصر، المغرب والعشاء، وقت الخمسة يجب على كل مكلف أن يحافظ عليها في أوقاتها، وأن يؤديها في الجماعة في مساجد الله مع إخوانه المسلمين. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يعني من ذكر أو أنثى. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالصلاة عمود الإسلام بعد الشهادتين، هي العمود الأكبر بعد الشهادتين، فالواجب على الرجال والنساء المحافظة عليها والعناية بها في أوقاتها. المرأة تصليها في وقتها في البيت الفجر في وقته قبل الشمس، والظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها. الحذر من جميع الشواغل التي تمنعك عن أدائها في الجماعة أو عن أدائها في المسجد. وبعض الناس والعياذ بالله ينام عنها ولا يصليها إلا بعد الشمس إذا قام لعمله. أين الإيمان؟ أين تقوى الله؟ أين الدين؟ أو بعد العصر إذا جاء من العمل نام عن العصر ولا حول ولا قوة. هذا أمر عظيم، تعمد هذا فهر وضلال. والواجب القيام على الأولاد وأهل البيت. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا، يجب أن يقوم على أهل بيته، زوجته، أولاده، خدمه، حتى يقوموا بهذا الواجب، حتى يصلوا، حتى يؤدوا ما أوجب الله. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. والله يقول نبيه وأفضل الخلق: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعيته، فعلى كل واحد يتقي الله ويدخل الرعاية ويحسن الرعاية لأهل بيته، زوجته، أولاده، إخوته، أيتامه، عماله وخدمه. لا بد أن يقوم فيهم بأمر الله ويجتهد في ذلك حتى يقين، حتى يؤدي جميع ما وجب الله، وحتى يحذروا ما حرم الله. فهكذا الزكاة، زكاة المال يجب أن يؤديها من كان عنده النصاب، يجب أن يؤدي الزكاة، هي الركن الثالث من أركان الإسلام. كل ما حل الحول، نقود أو عروض تجارة أو إبل أو بقر أو غنم راعية أو للبيع أو الشراء، يجب أن تؤدي الزكاة، أن تؤدي الزكاة. فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. الركن الرابع الصيام، صيام رمضان. يجب على كل مكلف أن يصوم رمضان كل سنة إذا كان صحيحا مقيما. أما المريض فله الإفطار حتى يشفيه الله ويقضي. والمسافر إذا صادف سفر في رمضان كذلك له أن يفطر ثم يقضي. فلا بد من الصيام، هو الركن الرابع. كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. يجب أن يصام الرؤية مو بالحساب، الحساب لا يعول عليه ولا يعمل به، العمدة على الرؤية أو إكمال العدة. يقول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، يعني بالسحاب، فأتموا العدة 30، عدة شعبان 30، عدة رمضان 30. إذا غمي على دخول رمضان وجب إكمال شعبان 30، وإذا غم شوال وجب إكمال رمضان 30. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب عند جميع أهل العلم: صوموا لرؤيتكم وأفطروا لكم، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. إلا في الأخرة فأكملوا عدة شعبان 30. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا 30. فإذا رآه مسلمون في الدخول، رآه رجل ثقة أو ثقتان، صام الناس. أما الخروج لا بد من ثقتين، لا بد من شاهدين في الخروج، وكل شهر لا بد من شاهدين. إلا دخول رمضان لا بأس تقبل فيه الشاهد الواحد الثقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الواحد الثقة في دخول رمضان. ولا يجوز لأحد يصوم يوم 30. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم. ما يجوز يقول بحتاط أصوم قبل رمضان يوم الشك، لا، ما يجوز، لا في الصحر ولا في الغير. يجب الإفطار يوم الشك حتى يفوت دخول رمضان. إلا إنسان له عادة يصوم يوم في يوم، وصادف يوم 30 يوم الاثنين أو يوم صيامه، لا بأس يصوم، لأن صام من أجل عدل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم. فقال إذا انتصف، قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، احتياطا لرمضان حتى لا يزاد فيه. إذا كان ما صام قبل النصف لا يبتدي الصيام بعد النصف، وأشد من ذلك من يصوم في آخره يحتاط لرمضان، يصوم يوم ويوم، هذا منكر، لا يجوز، بل يجب أن يفطر حتى يصوم مع الناس. الصوم يقصر أي صوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. ولا يجوز الاعتماد على الحساب مراعاة الحساب، لا، أقوال الحسابي لا يعول عليها عند جميع أهل العلم، لا يعول عليها ولا يلتفت إليها، إنما يصام بالرؤية ويفطر بالرؤية. والواجب على الصائم أن يتقي الله في صيامه وأن يصون عما حرم الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخن، فإن سابه حتى قاتله فليقل إني صائم. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجيب. ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف من الصائم نطلب عند الله نبي حبس. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالواجب أن يصان هذا الصيام من المعاصي كلها، ويشرع للمؤمن الاجتهاد في رمضان في انواع الخير، ولا سيما القراءه شهر رمضان الذي ينزل في القران، يشرع للمسلمين الاهتمام بقراءه القران حفظا ونظرا من المصحف. يستحب لكل مؤمن ومؤمنه الاهتمام بقراءه القران في هذا الشهر الكريم بالتدبر والتعقل، لا يعجل، يتدبر يتدبر. يقول جل وعلا: كتاب انزلناه اليك يتدبر اياته. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن. فالمشروع تدبر وعدم العجلة، يتدبر القرآن حتى يستفيد من كلام ربه، يقرأ ويتدبر. ولو ما ختم الله في 3 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام يتدبر يتعقل من أوله إلى آخره، يتدبر ويتعقل في رمضان وفي غيره. ولكن في رمضان يسحب الإكثار من قراءة القرآن، كان السلف يكثرون من قراءة القرآن، وهكذا التدارس اثنين او اكثر يتدرسونه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبرائيل عليه الصلاه والسلام. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. تدبر والاكثار من قراءته مع الاكثار من التسميع التهليل والتحميل والتكبير والصدقات، وهكذا العنايه بالامر المعروف والنهي عن المنكر في هذا الشهر الكريم، عياده المريض، اتباع الجنائز، جميع انواع الخير يجتهد في هذا الشهر الكريم، لان شهر ضاع فيه الاعمال. فالمشرع المؤمن أن يجتهد في جميع أنواع الخير، وأن يحذر ما حرم الله عليه، وأن يجتهد في أداء ما وجب الله عليه على خير ما يستطيع من الإخلاص لله وأدائه على وجه المشروع. وكان صلى الله عليه وسلم في العشية الأول يصلي وينام. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان ينام ويقوم في العشر الأول. أما العشر الأخيرة فكان يحييها عليه الصلاة والسلام. كان إذا دخلت العشر الأخيرة شد المئزر راح يليها وأيقظ أهلها عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها لا 11 ركعة، يصلي 4 لتسليمتين فلا تسأل عن حسين وطوله، ثم يصلي 4 لتسليمتين فلا تسأل عن حسين وطوله، ثم يصلي 3. وفي اللفظ الآخر كان يصلي من الذي 10 ركعات، يصلي من كل 2 ويتم 1، وربما صلى 13، ربما صلى 13. وهكذا ابن عباس روى عنه أنه كان يصلي 13 في بعض الليالي. فالأفضل في قيام رمضان وفي جميع السنة 11 أو 13، يسلم من كل 2، هذا هو الأفضل. في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني 2، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قصر، وليس في حد محدود. لو صلى 20 وأوتر ب3 أو صلى أكثر لا بأس. في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، لم يحدد حدا عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على التوسعة. ولهذا كان الصحابة ربما صلوا 23 بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وربما صلوا 11، فالأمر واسع. وأفضل ذلك 11 أو 13، يسلم من كل 2 بخشوع وعدم العجلة والترتيب في القراءة. ينبغي الإمام إذا قرأ أن يخشع في قراءته، يتدبر ولا يعجل حتى يستفيد من وراءه، حتى يخشع وهكذا يرفد في ركوعه وسجوده وجميع أحوال الصلاة. يصلي صلاة الراشدة خاشعة لا يعجل في تراويحه ولا في قيامه، يطمئن حتى يخشع الناس معه حتى يستفيدوا من صلاتهم. فالسنة الإمام ألا يعجل إذا صلى 11 أو 13 أو أكثر، يطمئن ويرتب قراءته ولا يعجل حتى يستفيد من وراءه في قراءته وفي صلاته. وهكذا في الأسر الأخيرة يراعي المأمومين، يراعي المأمومين ولا شق عليهم، مع العناية بالترتيل وإيضاح القراءة حتى يستفيد الجميع، لأن الكتاب العظيم فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي يقول، وروح الصلاة ولبها الخشوع والطمأنينة وعدم العجلة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا صلى ولم يطمئن أمره بالإعادة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعلها ثلاثة. ثم قال الأعرابي يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدى قائما ثم اسجد حتى المساجد ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن في صلاته، اذا ركع اطمئن حتى يرجع كله فقاره الى مكانه، واذا رفع من الركوع اطمئن ولم يعجل حتى يرجع كله فقاره الى مكانه واذا سجد كذلك اطمئن حتى يرجع كله فقاره الى مكانه، واذا جلس بين السجدتين اطمئن حتى يرجع كله فقاره الى مكانه. يقول انس كان اذا قام بعد الركوع قام حتى يقول القائق المسجد، واذا جلس بين السجدتين جلس حتى يقول القائق المسجد، لا يعجل بين السجدتين ولا يعجل اذا قام بعد الركوع، لا يعجل، بل يطمئن حتى يرجع كل فقار الى مكانه، وحتى كل واحد ياتي بالذكر المشروع في ذلك بعد الركوع بعد قيامه الركوع بين السجدتين، وهكذا في حال ركوعه وسجوده في الفريضه والنافله لا يعجل، يطمئن ويخشى عند ربه حتى يخشى الناس معه. ونسال الله ان يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وان يجعلنا واياكم من دعاة الهدى ومن ممن يستقيم على امر الله ويحافظ عليه. نسال الله يعيننا واياكم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ونسال الله يبلغنا واياكم وجميع المسلمين في كل مكان، نسال الله يبلغنا واياكم صيام هذا الشهر الكريم وقيامه ايمانا واحتسابا، وان يعيدنا جميعا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان.